بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، حي الله إخواني وبارك فيهم وشكر لهم هذا المسعى وجعل هذه الخطوات لنا جميعا في موازين الحسنات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا حلما، وأن يزيدنا عملا بهذا العلم، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلا فائدة من العلم إذا لم يكن العلم مترجما إلى عمل، بل إن كل كلمة تسمعها إما تزيدك وإما تنقصك. يعني حالك بعد أن تخرج من هذا الدرس أو غيره من الدروس أو المحاضرات لا يمكن أن يكون كحالك قبل أن تدخله، فأنت إما في زيادة وإما في نقص، لكن لن تخرج هكذا كما دخلت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات نافعة لقائلها ومستمعها ومستمعيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا لقاء الأحبة كما أطلقتم عليه، وأعتقد أنه حري بهذا، فإنني لا أرى إلا أحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجعل حبنا خالصا له، وأن لا يجعل في نفوسنا حظا، وإنما هو حب الله تبارك وتعالى، لأن كل محبة إنما يحب المرء لحب الله تبارك وتعالى، وليس لشخصه وليس لذاته، ولكن يحب كل إنسان بقدر ما فيه من طاعة الله ورسوله، وبقدر ما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه تجاه هذا الشخص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميعا مدا، فإن الله تعالى قد قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم إني أرجو إخواني أن يعفو عما سيكون في هذه أو في هذا اللقاء أو في هذه المحاضرة من بعض التقصير نتيجة لأمور كثيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخلل. وقليل من الكلام يكفي إن شاء الله للبيب، فإن اللبيب تكفيه الإشارة، وإنما يكتفى من القلادة ما أحط بالعنق، وكل ما كان قليلا وكافيا كان خيرا مما كثر وألهى كما أنتم تعلمون، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أنا حقيقة لم أعد لكم يعني شيئا معينا، لكن خطر في بالي الآن حينما أخذت هذا المصحف، أريد أن يكون هذا الدرس قراءة في المصحف. الآن لا يقولن قائل أنني أريد أن أعرض عليكم قراءتي، لكن الذي أريده أريد أن أبين أننا نقرأ القرآن بطريقة مختلفة، ونقرأ القرآن كما قلت لكم، أظنني قلت هنا، أن أحيانا الأذن لا تكون أمينة فلا توصل ما تستقبله إلى القلب، بل تجعل حجابا بين الأذن وبين القلب، فيدخل الكلام منها هنا ويخرج منها هنا. لكن ينبغي على الأذن إذا كانت أمينة حقا أن توصل الكلام من هنا إلى ها هنا، صح ولا لا؟ فنقول لماذا لا نجعل هذا اللقاء مثلا قراءة قلب لبعض آيات القرآن؟ إذا كان هو ليس لقاء علميا، ولا أعتقد أن الناس حينما حضروا لقاء الأحبة كانوا يريدون قواعد وضوابط وتفصيلات وتقسيمات وتعريفات، أظنهم لا يريدون هذا. فإن لقاء الأحبة يختلف، والشأن مع الأحبة أيضا مختلف، ينبغي أن يكون فيه حب ورفق، ولا يكون الحب ولا الرفق إلا إذا قذفه الله تبارك وتعالى في القلوب سبحانه وتعالى، فإنه الودود، وهذا من آثاره تبارك وتعالى وآثار اسمه الودود، فإن المحبة لا تكون في قلب أحد إلا إذا قذفها الودود سبحانه وتعالى. المقصود أنني أريد أن أقف مع بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وأحاول أن أظهر بعض ما أراد الله سبحانه وتعالى مما يقذفه في القلب. إنني لا أريد أن أتكلم بكلام، أو لا أدعي أنني أتكلم بكلام جديد، كل الكلام هذا أنتم تعرفونه، لكن الإشكالية في ماذا أيها الأحبة؟ إن الإنسان قد يستمع إلى ما يجعله الله تعالى نافعا، لكن لا يقع من قلبه موقعا يكون به نافعا، فندور في حلقة مردها إلى أن الفضل والمنة من الله وحده، وأنك قد تقرأ آيات من القرآن وتمر عليك عشرات المرات فلا يفتح فيها قلبك إلا في مرة واحدة، اللي هي المرة رقم 11. ولهذا أنت لا تسأم أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تتأمله وأن تتدبره، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها. طب من الذي قفل على هذه القلوب؟ هو من يملك هذه القلوب سبحانه وتعالى. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يمكن أن أقرأ أنا هذه الآيات لكنها لا تدخل إلى قلبي ولا تقع موقعها. لماذا؟ ببساطة شديدة، لشيء واحد، وهو أن الله تعالى لم يرد أن يقذف نور هذه الآيات في قلبي، فإن الله تعالى نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، منورها بنور مادي حسي وبنور معنوي، كل هذا من آثار كونه تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه في كتابه تبارك وتعالى. فالسر يا أخوانا في أن الإنسان قد يستمع الموعظة أو قد يقرأ القرآن ولا يدخل إلى قلبه، السر بسيط جدا، أن الله تعالى لم يرد أن يقذف في قلبك نورا. لو جمعت مصابيح الأرض كلها لتنور قلبك لما يريد الله تعالى منك لن تستطيع ذلك. طريقه طريق واحد فقط، أن يقذف الله تعالى في قلبك النور حتى تفهم عنه، حتى تفقه عنه. وأنا لعلي ذكرت لكم من قبل إن الناس إنما يرون الحياة حولهم على حسب لون النظارة التي يرتدونها أو يلبسونها، فإن كانت النظارة خضراء سيرى الدنيا كلها خضراء مع اختلاف فقط في درجات هذا الخضار، أو كانت زرقاء فسيرى الدنيا كلها زرقاء مع اختلاف درجات إيه؟ الزرقة، صح ولا لا؟ فكذلك من يلبس النظارة الشرعية سيرى الأمور حوله وسيرى كل شيء بما في ذلك الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية، كلها سيراها كما يريد الله تعالى أن يراها. وإلا فقد يتصور أو يبصر الإنسان شيئا وإلى جنبه إنسان آخر يرون نفس الحدث أو يريان نفس الحدث، هذا يفهمه بطريقة وذاك يفهمه بطريقة أخرى. ما الفرق بينهما؟ إن هذا نظارته مختلفة عن هذا. واحد لابس نظارة بتشوف الأشعة السينية، واحد نظارته عادية جدا الزجاج فقط. هذه اليد لو نظرت إليها بنظارتك ستبصر ماذا؟ ستبصر ما هو خارج، لكن لو وضعتها تحت أشعة أو جهاز يقرأ أشعة اللي هي أشعة إكس دي، سينظر إلى ما في داخل هذه اليد. ما هو اليد ما غيرناهاش، ما هي اليد، ما حصلش حاجة. إيه الفرق؟ الفرق هنا، الفرق في الآن. الرجل لو عنده عين باصرة لكنك أغلقت المصابيح سيرى شيئا؟ طب ما عينه معاه، ماذا أغنت عنه؟ لن تغني شيئا، لكن لابد أن يكون هناك مجال يعمل فيه هذا البصر اللي هو النور بقى. ولذلك الفروق في الهدايات منشأ هذا الأمر، منشأ قضية النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد حتى يفقه عن الله سبحانه وتعالى، يفقه عنه دينه، يفقه عنه كتابه، يفقه عنه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يرى الدنيا كلها على أثر هذا النور. وبقدر ما يعطاه العبد في هذه الدنيا من هذا النور بقدر ما يكون تجاوزه أيضا في عرصات القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى على نفس النور هذا. مقدار ما تعطى الآن من النور هو نفس النور ده يفضل معك هناك، سيبقى معك نفس المقدار من النور. ليس الناس جميعا معهم مصابيح يشبه بعضها بعضا، لا، هذا عنده مصباح له قدرة معينة وذاك مصباحه له قدرة معينة. بمقدار ما كانت قدرة هذه المصباح سيرى الدنيا وهو في الدنيا وسيبصر الآخرة وهو في الآخرة، نفس القضية. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يقذف، وأنت الآن في هذه اللحظة اسأل الله مخلصا بينك وبين الله أن يقذف في قلبك نورا يجعلك تفهم ما أريد أن أوصله. وأنا لا أدعي أنني أريد أن أوصل شيئا لا يوصله الناس، لآت بما لم يستطعه الأوائل، لا، هو اللي جاء به الأوائل، لكن الآن العلة في المستقبل. نحن نريد الله عز وجل أن يفتح الاستقبالات عندنا حتى نفهم عنه بنوره هو لا بكلامي أنا، فإنما أنا مستعمل. وإن العبد إذا أراد الله بخيرا استعمله فيما يفيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في ذلك. هناك مواضع يوضع فيها الإنسان يتكلم أحيانا بكلام لا يدري كيف قال هذا الكلام، هو لم يأتي به من عند نفسه، ولا إنه هو يعني بقوته العلمية ولا العملية ولا هذا أبدا، وإنما استعمله الله. وهذا لا يدعو الإنسان إلى التفخر ولا إلى شيء، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا. المقصود من هذا يا أخوانا إن إحنا ننظر في شرع الله سبحانه وتعالى ونفهمه ونفقه، لكن بنور من الله، على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى. هذا النور الذي معك الآن حتى تفهم به هو ذات النور الذي سينجيك يوم القيامة. هذا لا يتأتى الأمر، هذا إذا حصل لك ستفهم مراد الله من هذا القرآن العظيم الذي غير أحوال الأمة فيما سبق. الأمة إيه اللي فرقت الأمة؟ ما الرجال هم الرجال عندهم ما عندنا الآن، لكن ما الذي فرق؟ أنهم فهموا هذا الكتاب بنور قذفه الله تعالى في قلبه. ولذلك قضية النور دي قضية مهمة جدا، بس تدعو الإنسان، وذا اللي خلانا أثير النقطة دي في البداية، تدعو الإنسان إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه نورا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: اللهم اجعل إيه في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. لماذا كل هذا؟ لأن الله تعالى قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نورا. طب نريد أن نقرأ أو نقف مع بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، سورة عظيمة جدا من سور القرآن، ينبغي للمرء أن يتأمل موضعها ومكانها في المصحف. هذه السورة هي التي ختم بها جزء من أعظم أجزاء القرآن على الإطلاق، اللي هو الجزء المشهور عند الناس بالجزء 27. الجزء 27 ده جزء رهيب جدا. دائما أنتم تعلمون الطلاب لما يتعلموا أو يحفظوا القرآن يحفظون من الخلف إلى الأمام، يعني من 30 وأنت ذاهب إلى الأول، فهو عايز يخش على جزء 30 حتى يقوم الليل به، لأن الجزء 30 ده له مع الليل أسرار، فيقوم يقابل أول سورة، سورة الحديد. سورة الحديد دي موضعها والكلام الذي تكلمت فيه موضع عجيب جدا، فدعونا نتأمل بعض التأملات في هذه السورة المباركة، ونعرف أن احنا لو تأملنا هذا الشيء ورسخ في قلوبنا هذه المعاني، كيف أنت لما تدخل بعدها بقى على السور التي بعدها، الواقعة ثم الرحمن ثم السور التي بعدها، السور دي عجيبة جدا ولها تأثير شديد جدا على النفس، لكنها تحتاج إلى أن تدخل عليها وأنت حديد. حديد دي مش هتحصل لقلبك إلا لما تفهم سورة الحديد دي. سورة الحديد دي سورة عجيبة جدا، وكثير من الناس من يغفل عنها مع أنها ورد فيها من الآيات المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته الشيء الكثير جدا متعلقة بالحياة بحياتنا بشكل عجيب جدا، لكنه النور الذي نحتاجه حتى نفهم هذه الآيات. الله تعالى في فاتحة هذه السورة يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا أريد الآن، أنا لست في صدد درس للتفسير، هذا ليس درس تفسير، لكنه سموه كده قراءة قلب. اقرأ، بس اقرأ واستشعر هذه المعاني. الله تعالى يقول سبح لله، هل تظن إن ما في السماوات وما في الأرض سبح لله يعني قاعدين يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ هذا وإن كان حقا، إلى أن المراد أعظم من ذلك. فسبح لله يعني نزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. كل ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، إلا أن الإنسان والجن لم يلتزموا هذا التسبيح من الناحية العملية، وإن التزمه بعضهم من الناحية النظرية القولية، لكن الكون كله يسبح لله تبارك وتعالى بمعنى ينزهه عما لا يليق. فإذا سمع شيء من الكون من هذه الجمادات التي أنت تستصغرها إلى جانب نفسك، إذا سمع ما لا يليق بالله يكاد يتقطع ويتمزق، فما لقلبك لا يتمزق ولا يتقطع إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به؟ ينبغي أن تكون مسبحا. ترون أن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، قال بعض العلماء يعني المنزهين لله سبحانه عما لا يليق به، وقال بعضهم يعني من المصلين. كل هذه المعاني، هذا من خلاف التنوع، كل هذه المعاني صحيحة وكلها حق، لكن كان له رصيد عند الله نفعه في هذا الوقت. ولهذا ينبغي كل امرئ منا أن يحدث نفسه، يقول لنفسه: من ما رصيدك؟ أنا أسألك كم رصيدك؟ لا تستغرب، أنا لا أسألك عن رصيدك الذي تخزنه من المال، هذا لا أسألك عنه، لا حاجة لي بأن أعرفه، لكن ما رصيدك أنت عند الله؟ إذا أردت أن تسأل الله شيئا، يونس عليه السلام لما دعا الله وهو في بطن الحوت قال الله عنه: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قبل هذا الموطن كان له رصيد من تنزيه الله تعالى ومن حبه له، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك نحن إذا لم يكن لنا رصيد من ذلك سنلبث في بطن الفتن وفي بطن المآزق إلى يوم يبعثون، لن نخرج. فلولا أنه كان من المسبحين المنزهين، الكون كله يسبح الله تعالى، الكون كله يتشقق ويتصدع إذا نسب إلى الله ما لا يليق به، تكاد السماوات يتفطرن منه. مش دي السماوات العظيمة؟ أليس هذه السماوات خلقها أعظم من خلقنا؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تظن أن أنت اللي خلقك عجيب وعمال تتأمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذا حق، لكن خلق السماوات ده أعظم من خلقك. انظر كيف خلقها الله بهذا الاتساع الهائل ولا عمد لها ترونه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا كل هذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. أنت ممكن يدعى للرحمن ولد وأنت ولا في دماغك حاجة، وإيه يعني؟ ما هم حرين، مش هو ربهم؟ كل واحد حر في ربه. في بعض الناس عندها عته، عته ساعات يبقى مغولي، ساعات يبقى له أي منظر، مش شرط يكون مغولي، ممكن يجي من أي أنواع العته، لكن عته يجي منين؟ هذا تعرف محله إذا سب أبو الرجل. واحد سب، اتخانق مع أخوك وشتمه، شتمه بأبيه اللي هو أبوك، تبقى أنت متنرفز. متنرفز ليه يا أخي؟ ده هو شتم أبو ده، طب ما هو أبو ده هو أبي، هو يعني كل واحد حر بقى وكل من ليه نبي يصلي عليه زي ما بيقولوا والحاجات دي. لا، الموضوع مش كده. المقصود يا اخواننا ان المقصود بقضيه التنزيه التي اريد ان اركز عليها مش قضيه التسبيح فقط، يعني تتلفظ بقولك سبحان الله، ان تسبح الله وتقدسه وتنزهه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى حتى في افعال نفسك، وهذا سياتي ان شاء الله في خلال سياق الايات. فيقول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والارض. ولذلك قال الله: فان استكبروا، يعني إذا كانش الجماعة دول كلهم عاجبهم الكلام ده، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. وتظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج منك إلى أن تسبحه؟ ده عنده ملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن تسبيحه سبحانه وتعالى. أنت فاكر نفسك هتبقى مؤثر يعني لو ما سبحتش؟ إن سبحت أو كبرت أو هللت فهو الذي ألهمك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي اجتباك واصطفاك، واصطفاك لأجل نفسك. الله تعالى لا يعود عليه شيء من فعلك، ولا يعود عليه شيء من عبادتك وتسبيحك. عنده ملائكة تسبح الليل والنهار لا يفترون، لا يحصي عددهم إلا الله. ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم. انت فاكر نفسك انت لما ما تسبحش ايه؟ طب انا مش مسبح. شوفوا بقى مين اللي يسبح. هذا لك: من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هذا لك انت، ليس لله سبحانه وتعالى. فالكون كله يسبح، والكون كله ينزه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قالت الملائكه: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض أهل العلم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقدسك وننزهك ونعظمك. وقال بعضهم: نقدس لك، يعني نقدس أنفسنا لك، يعني بنحاول نطهر أنفسنا حتى نليق بجنابك، حتى نليق بجوارك في جنات النعيم، بحيث يكون سقفه عرش الرحمن، ما ينفعش حد يروح هناك وهو متلبس بما ينافي الطهر. لابد أن ننقي أنفسنا، لابد أن نكون خليقين بجوار الرب القدوس سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. كثير من الناس من يسمي نفسه عبد العزيز، لكن قلة من الناس من يستشعر عزة العزيز وتؤثر في حياته وفي هذا الكون، بحيث أنه لما ينظر إلى الأمور ينظر لها على أنه يعبد العزيز. اللي بيعبد العزيز ده له صفات معينة، منفعش بقى يعبد العزيز وعنده خور وعنده ضعف في نفسه. كيف تعبد العزيز وأنت كذلك؟ ده اللي بيبقى فراش عند واحد وزير، ولا عند واحد حتى له أي وضع، بيبقى ماشي في الناس ما حدش عارف يكلمه. لماذا؟ له صلة بهذا الرجل. فما بال عبد العزيز لا تظهر عليه آثار عزة العزيز، وتلاقي عنده خور في نفسه وعنده ضعف، ولا يمشي في الناس بأثر هذا الاسم. الله تعالى يعلمك في أول السورة ليه؟ كل ده يأثر على تكوينك، كل ده يأثر على نفسيتك وانت داخل. لابد أن تتعرف أو تتدرب على هذا في خلال قراءتك لكتاب الله. لماذا يبدأ بهذا؟ يريد مني ماذا؟ لماذا أبدأ صلاتي أقول الله أكبر؟ طب ما أقول الله أعظم، أقول أي حاجة تانية، لماذا أكبر؟ لا شك أن هذا له تأثير على ما سيأتي بعده، بحيث أن يحصل لك شيء يتغير في نفسك. فإذا ما قرأت الحمد لله رب العالمين، دي تدخلك في قضية أخرى، وتعطيك كمالا آخر، وتعطيك رقيا آخر، وتعطيك قدسية أخرى وطهرا آخر تدخل به على الله، بحيث إذا قرأت مالك يوم الدين يحصل لك نوع جديد وكمال جديد ورقي جديد وطهر جديد، حتى يدخلك على ما بعد ذلك، فتكون أهلا لأن تقول اهدنا الصراط المستقيم في آخر السورة. كل ده لازم تدرب نفسك عليه، لازم تفقه عن الله خطابه لك. هذا خطاب إليك. أصل مشكلة المسلمين
أنهم لا يتعاملون مع حقائق الأمور. هو تولد لقى في حاجة اسمها قرآن، والقرآن ده كده بنبوسه ونحطه على الرف، هذا هو الذي نشأ عليه، لكنه لم يتعود أن هذا القرآن يتضمن رسالة من الرب، الرب العظيم العزيز سبحانه وتعالى، رب كل شيء الذي يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء، يرسل إليك أنت رسالة، ولم يكن هذا واجبا عليه، لم يكن هذا واجبا عليه سبحانه وتعالى. كان يكفيك أن تنظر وأن تتطلع وتتطلع في السماوات وفي الأرض وتقول لا بد أن يكون خلقها الله والذي خلقها أعبده، لكن أن يرسل إليك رسالة، هذا الاعتناء بك يحتاج إلى افتقار جديد من نوع جديد، يحتاج إلى عبودية خاصة. ستجد نفسك في كل لحظة تنتقل من عبودية إلى عبودية. عمل كذا ده أنا هعبده عشان عمل دي، خلنا أفهم هذا، أعبده لأجل أنه جعلني أفهمها، وبعد ما فهمتها على حقيقتها احتاج هذا أن أعبده على مقتضى هذا الذي فعله ومما فهمته، ولما حصل كذا أعبده لأنه حصل كذا. هو دي العبادة. تفكر أن العبادة أن أعبد ربنا يوم وثلاث أيام؟ لا، أعبد ربنا لحظة وفي لحظات؟ لا، عبد يعني تظل عبدا، تظل عبدا لله بأسمائه وصفاته. ولهذا الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها. كل اسم له عبوديته، كل اسم له مقتضاه، لكن الاسم الواحد يعطيك كمالا معينا، فإذا انضم هذا الاسم إلى اسم آخر وهذا الاسم له كماله الخاص، فإذا اجتمع الاسمان أعطى كمالا ثالثا. العزيز لوحدها ده كمال محتاج درس، الحكيم محتاج خمس دروس عشان تفهم الحكيم حقيقة، محتاج خمس دروس. لكن لما يجي العزيز مع الحكيم هذا موضوع منفصل، هذا معناه عزيز في حكمته حكيم في عزته. دي قاعدة الاقترانات، قاعدة اقترانات أسماء الله تبارك وتعالى. إذا قلنا العزيز الحكيم فهذا يقتضي أن يكون عزيزا في حكمته وأن يكون حكيما في عزته. العزيز هذا يا أخواننا العلماء يقولون أن العزيز يتضمن أربعة معاني، يتضمن عزة القدر، وكل دول موجودين في لغة العرب. يقول هذا شيء عزيز، هذا خاتم عزيز، هذه مجوهرات عزيزة. يعني إيه عزيزة؟ يعني نفيسة القدر. هذا النوع الأول. النوع الثاني يقولون عزة القوة، يقولون هذا رجل عزيز، يعني رجل قوي لا يستطيع أحد أن يحاربه ولا يستطيع أحد أن يمانعه. والنوع الثالث يقولون عزة المنعة والامتناع. المنع عزيز يعني إيه؟ رجل عزيز يعني عنده سور حوالين بيته مانعني ان انا اروح له، لانه رجل ايه؟ عزيز، ما تقدرش تهوب ناحية سور القصر من اساسه، لانه ايه؟ فلا يرام جنابه. دي بيسموه عزة المنعة وعزة الغلبة، ودي اللي فيها معنى قوله تعالى والله غالب على امره. الله تعالى لا يرام جنابه. يعني ايه لا يرام جنابه؟ ساعات بنحفظ كلمات لكن مش قادرين نحسها في أرض الواقع. لا يرام جنابه يعني لا يتطلع أحد إلى أن ينال منه، ما فيش واحد يقدر يفكر في نفسه كده ولا يجيله هاجس في نفسه أنه يستطيع أن ينال من العزيز سبحانه وتعالى. ده هو قاطع النظر تماما وقاطع الأمل تماما على أن ينال منه شيئا، لأنه غالب، غالب على أمره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حتى لو تطاول عليه بعض المتطاولين فإنما يتطاولون بكلام، لكنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن ينالوا من الله، لأنه العزيز. هات أي جبار وهات أي متكبر على مدى الزمان، هات فرعون اللي عمال يقول لهم أنا ربكم الأعلى الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري. تظنون إن فرعون ده مش عارف قدر العزيز على الحقيقة؟ عارفه. متى يظهر لك هذا؟ في موطن المناظرة والمجادلة الحق، هنا يظهر هو قدام الناس الغلابة اللي مش عارفين حاجة يقول لهم أنا ربكم الأعلى، هتولي واحد يتكلم وهكذا. لكن لما قعد بينه وبين موسى عليه السلام، موسى ذكره، احنا عايزين نقرأ القرآن بهذا النفس، نقرأ كده. موسى لما جادل فرعون قال له يا فرعون بقى سيبك من الكلام اللي انت بتعمله، الأونطة اللي بتعملها على الناس دي مش هتنفع معايا. قال لقد علمت يا فرعون وأنا كمان عارف وكلنا عارفين والمؤمنين عارفين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم عارفين، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. تضحك على مين؟ ما أنت عارف وأنا عارف إن الكلام ده من عند ربنا، وأنت مالكش حاجة ولا ليك لازمة خالص في الكون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أمور واضحة ظاهرة مبصرة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما فردش، ما ذكرناش ان القرآن رد عليه فرعون ولا قال له حاجة، صح ولا لا؟ ايه الآية اللي بعدها؟ فأراد ان يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ليه؟ ما قدرش يرد ليه؟ مش فرعون كان مفروض يقول له بلاش دي، هات المناظرة الأخرى بين موسى عليه السلام أيضا وبين فرعون. قال فرعون قدام الملأ كله وما رب العالمين. فاكر موسى ما عندوش قوة من الإيمان يستطيع أن يرد بها، فاكر أنه هيخوفه بالكلمتين دول. قال فرعون وما رب العالمين. موسى عليه السلام أراد أن يكب فرعون على وجهه من أول الطريق، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ماذا قال له فرعون؟ ما قالوش حاجة، ما قالوش إزاي تقول يا موسى الكلام ده، ده أنا لسه قايل لهم أول امبارح أنا ربكم الأعلى، انت ما سمعتنيش وانا بقول ما علمت لكم من اله غيري، عمال تقول رب السماوات والارض وما بينهما. لم يفعل شيئا من هذا، لم يحكي القران شيئا من هذا. ما حكى القران ايه؟ غير الموضوع على طول. قال للملأ حوله الا تستمعون، انت ملك ومال الملأ اللي حولك، ما ترد. الم يقل لك وما رب العالمين، قال لك كذا كذا، طب ما ترد قول لا ده مش صحيح. لا يستطيع ان يرد، ولهذا نقول الله تعالى لا يرام جنابه، يعني اصلا الناس بس تتكلم كلام، لكن هذا الذي يعني يتطاول على الله سبحانه وتعالى هو ما فيهوش الا لسان زي ما الناس بتقول، يتطاول على الله بلسانه بجهل منه لمقدار الملك تبارك وتعالى، لكن في نفسه هو عارف انه ند لله ما يقدرش. ند على من؟ الله تعالى لا يرام جنابه، الله عزيز، ومن عزته انه غالب على امره. يعني ايه غالب على امره؟ يعني كل ما اراد الله ان يفعله فعله، ولو اجتمع الناس كلهم على ان يفعلوا خلافه هو ده الغالب. طب لما تكون انت عبد للعزيز بقى، يعني لك اختصاص بالعزيز، يكون تصرفاتك ازاي؟ كيف يكون حالك؟ لماذا تعيش ضعفا داخليا وهزيمة نفسية؟ ألست تنتسب إلى العزيز؟ ده احنا لسه بنقول الفراش اللي بيشتغل عند واحد مهم، انت ما تعرفش تكلمه، انت تاخد له واسطة للفراش هذا، تاخد ممكن تلاقي بعض الفراشين طبعين كروت ما تقدرش تكلمه. لماذا؟ لأنه هو منتسب إلى ذلك الرجل، فما بال المنتسبين إلى العزيز لا يحسون بعظمة العزيز سبحانه وتعالى. العزيز نحن لا نعرفه حقا إلا بمقدار ما عرفنا الله سبحانه وتعالى من فضله، وهذا هو الذي يؤثر علينا. نحن كثير من الناس يقول لك طيب أين فعل العزيز في المسلمين؟ المسلمين متبهدلين أهو، فين فعل العزيز؟ نقول له ما احنا عارفين، ما انت مش واخد بالك ان هو عزيز وحكيم، مش على عزيز على مكانه، مش عزيز بمزاجك انت. ولذلك ايضا هذا من العلوم التي ينبغي، وانا ركزت عليها واحب ان اخواننا طلاب العلم يركزوا عليها، مسألة اقترانات الاسماء في القرآن. امسك كده العزيز في القرآن هتلاقيه بيقترن بعدة من الاسماء، تلاقيه دايما يقترن بالقوي وهو القوي العزيز، يقترن بالمقتدر فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، يقترن بالعزيز الإيه؟ العليم، العزيز الحكيم، العزيز الغفور، صح؟ لما تقعد بقى تفكر في الاقترانات هذه كما قلت لك على قاعدة الأسماء إنها تعطيك كمالا زيادة على الكمال الذي تعطيه كل أو يعطيه كل اسم على انفراده. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في كتابه عزيز ذو انتقام، ولم يسمي نفسه عزيزا منتقما برضو، ده ملحظ. ليه ذو انتقام؟ دي بتاعت ايه؟ بيسموها ايه ذو؟ هذه تدل على الملكية، صح؟ اقول هذا الرجل ذو مال يعني يملك مالا، هذه امرأة ذات جمال يعني تملك جمالا، صح؟ فذو دي معناها الملكية. طب ليه ماذا جاء في مسألة الانتقام بالملكية؟ حتى يقول لك هو عزيز نعم، لكن عزته هذه يحكمها أو لها حكمة أو نابعة عن حكمته سبحانه وتعالى، فهو عزيز بطريقته التي تليق به وليس بالطريقة التي أنت تريدها منه، فهو ذو انتقام على طريقة تليق به سبحانه وتعالى. أنت عاوز الدنيا كلها تتربأ في لحظة واحدة، يا رب انتقم، تقول ايه؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، واحنا ما نعملش حاجة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. احنا عاوزين كده، يعني يا رب اعمل كل حاجة، احنا قاعدين هم مستنيين. لكن الله سبحانه وتعالى انتقامه هذا صفة خاصة به، يعني بمعنى آخر ينتقم سبحانه بالطريقة التي يريد وفي الوقت الذي يريد. عاوز تعرف العزيز وتقدر تتخيل أو تتصور فعل العزيز وآثاره في هذا الكون؟ ممكن تتصوره من خلال مثال، مش مثال، من خلال حديث ضربه النبي عليه السلام مما سيحدث في آخر الزمان، وأنا ذكرته من قبل في بعض الأماكن، فاللي سمعه مرة ما يزعلش، لأن الكلام ده يعني تكراره مهم. النبي عليه السلام لما ذكر أحداث آخر الزمان ذكر منها أن الله تعالى لما خلق أو لما فتح الردم على يأجوج ومأجوج أوحى إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أني خلقت خلقا لا يدان لأحد بهما فأحرز قومك إلى الطور، يعني خذ المؤمنين وخليكم انتوا في جنب، بقى روحوا جنب الطور لأن دول مش هتقدروا عليهم. خلق عجيب جدا، لا يمرون على ماء إلا شربوه، ولا يمرون على طعام إلا أكلوه، ولا يمرون على أحد إلا قتلوه، ما بيسيبوش حاجة، لا يبقون ولا يذرون، حتى أنهم مروا على بحيرة طبرية الأولان شرب، الأخران ما لحقش يشرب، ما لقاش فيها ماء يشرب، لما جاء الأخير لم يجد ماء، تخيلوا شربوا بحيرة. هؤلاء قال الله لا يدان لأحد بقتالهم، خليكم انتوا بس على جنب، ودعوا العزيز يتصرف معهم لكن بعزته كما يريد هو، عشان تفهم العزيز شوية، لأن بعض الناس بيستعجل قلت طب لما هو عزيز امال احنا عاملين كده ليه؟ يبقى انت كده إيمانك بالعزيز مش منضبط، ولذلك كأنك إذا آمنت بالعزيز الإيمان المزعزع هذا كأنك تجامل الله، تقول أيوة طبعا ده ربنا العزيز، وأول ما تحصل مشكلة يقول لك طب امال العزيز ما عملش حاجة ليه؟ يبقى كأنك كنت بتجامله، بتقول له العزيز مجاملة. فين العزيز في قلبك التي لا تتزعزع دي؟ يا رب العزيز كيف يكون تصرفه وكيف هي عزته وانتقامه وهو عزيز؟ وشوف بقى اقتراناته في كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم من الجماعة دول لما قتلوا بقى الأخضر واليابس وما خلوش حاجة، دخل عليهم الشيطان فغرهم، قال لهم ده انتوا كده مفيش حد في العالم يستطيع أن يقف أمامكم، فغرهم الشيطان، فقالوا أه والله صحيح ده مفيش حد يقدر، من أشد منا قوة؟ مفيش حد، بس نسوا قول الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، دي بقى نسوا، الشيطان قفلها عليهم عشان ما يفكروش فيها. فإنهم لما حصل هذا قال قائلهم إنا قد قتلنا أهل الأرض، ما عادش حد فاضل حد في الأرض خلاص، فهلموا فلنقتل أهل السماء. شفتوا بقى المصيبة دخلت عليهم منين؟ خلصنا على الأرض ما عادش فاضل حد، تعالوا نموت أهل السماء ونحتل السماء ونبقى أرباب السماوات والأرض. انظر كيف لعب الشيطان بعقولهم. طب فين العزيز؟ خليهم يقولوا، ما هو عزيز لكن حكيم. العزة لو انت فاهمها على انها البطش ده يبقى دي سفه، ممكن العزة المفرطة والانتقام المفرط يتحول الى سفه، لكن الله ليس كذلك، ولذلك لو شاء الله سبحانه وتعالى لدمر الكون كله، لان الناس استحقوا هذا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى يعفو، والله تعالى حليم، وهذا يحتاج إلى وقفة. الحليم ده بس ما عندناش الحليم في الآيات، كثير من الناس من يعرف عبد الحليم وأغاني عبد الحليم وأفلام عبد الحليم، واللي طلعهم عبد الحليم واللي كان هيرتبط بهم عبد الحليم واللي موتوا نفسهم بسبب عبد الحليم وكان حصل الكلام ده سنة كام، لكن كثيرا من الناس لا يعرف الحليم سبحانه وتعالى. بس الحليم بقى مش في اتجاهنا دلوقتي، فخليه في اتجاه تاني. فالمقصود أن هؤلاء لما اغتروا قالوا إن قد قتلنا أهل الأرض فهلموا فلنقتل أهل السماء، تركهم العزيز يفعلون ما يشاءون ويقولون ما يشاءون، لأن العزيز بحكمته له وقت معين يتدخل فيه أثر عزته، مش بمزاجك كده، مش ماشي على هواك. يا رب انتقمتش ليه؟ يا رب بيعملوا بيسوي لماذا لم تنتقم؟ دي ليس إليك، خليك بس انت عبد العزيز في كل لحظة وما لكش دعوة. العزيز سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، والله غالب على أمره. سابهم يقولوا اللي يقولوه. كان ممكن أن يقول لماذا قالوا هذا، سأخسف بهم الأرض، لكنه لم يفعل هذا سبحانه وتعالى. لماذا؟ عشان حكمة جاية. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ أخذ خلاص، هم صدقوا نفسهم، ما حدش رد عليهم ولا سمعوا هاتفا من السماء يقول سحقا لكم ولا أي حاجة ولا موضع، اعملوا ما تشاءون. فأخذ كل إنسان بعد أن صدق نفسه، ودي مشكلة بتحصل في النفس البشرية، إن الإنسان أحيانا يصدق نفسه، في الأول يبقى مقتنع أنه على غلط، وبعدين يلاقي. ولذلك العوام بيقولوا إيه، قالوا لفرعون إيه فرعنك، قالوا إيه ما حدش بيقولوها، إزاي أنا لا أحسن الأمثال المصرية، قالوا ما حدش يردني أو حاجة من هذا أو بهذا المعنى. فالمقصود إن هو إيه، خلاص ما لقوش حد يقول لهم حاجة. فأخذ كل واحد منهم حربته حربة وقذف بها نحو السماء. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يقتلوا أهل السماء؟ طيب هؤلاء يظنون أن حربتهم ستصل إلى السماء الدنيا، فضلا عن أن تخترق مسيرة 500 عام حتى تصل إلى الثانية، ثم 500 عام لتصل إلى الثالثة حتى تصل إلى السماء السابعة؟ أين كانت عقولهم؟ خلاص طمس عليها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يسيبوا بقى يمدهم في طغيانهم يعمهون. إن الله لا يملي للظالم، لكن هذا ليس تفريطا منه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، ولكن يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهؤلاء أخذوا الحراب وراحوا رميها فوق، أيضا لم يفعل الله بهم شيئا لحكمته سبحانه وتعالى. طب وبعدين؟ لا شك أنه لازم يكون هناك نهاية. انظر كيف مكر الله بهم وفتنهم فتنة على فتنتهم، وده من أعظم المكر بالعبد، أن يمده الله في غيه، يخش في الربا يزود له فلوسه بالربا، هذا من أعظم المكر بالعبد والعياذ بالله. دول راحوا يمين الحراب، ربنا عمل لهم إيه؟ قال فرد الله تعالى الحراب إليهم مضمخة بدماء. انظر إلى الفتنة العظيمة. هؤلاء أين عقولهم؟ هم ظنوا أن هم أصابوا أهل السماء، أن هم لو ضربوا الملائكة هينزلوا دم، ما الذي تصوروه؟ لكن مدهم الله في طغيانهم. لما وصلت المسألة لهذه الدرجة، هناك خط أحمر لا يترك العزيز فيه شيئا لأحد، هنا لابد أن يكون التدخل، تدخل آثار العزة من الله عز وجل. ما يسيبش الأمور بقى لحد إلى ما لا نهاية، لا، مش حاجة اسمها إلى ما لا نهاية، لكن إلى حد الذي يحكم هذا الحد حكمته. ولهذا يقول تعالى وهو العزيز الحكيم، له في عزته حكمة. لما وصلوا بقى للدرجات وخلاص صدقوا ما عادش حاجة تردهم، ولما رأوا قالوا نحن قد قتلنا أهل السماء، في الأول كانوا يقولوا سنقتل أهل السماء أو هلموا نقتل أهل السماء، دي ما كانش إيه أهو كلام، لكن إن أنتم تظنوا أنكم قتلتم أهل السماء، من تريدون بأهل السماء؟ تريدون الله؟ تريدون أنكم قتلتم الله؟ هنا ينبغي أن يكون للعزة أثرها. فماذا فعل الله بهم؟ كان يمكن أن يخسف الله بهم الأرض، كان يمكن أن يرسل الله عليهم ملائكة، لكن العزيز مقتدر. مقتدر يعني إيه؟ مقتدر، الرجل المقتدر فينا هو مين؟ المقتدر اللي كل حاجة عنده سهلة، يستطيع أن يفعل ما يريد. يعني عايز يشتري عمارة بكام؟ ب2 مليون؟ طب ما أنا ما عندي 100 مليون، خد يا ابني 2 مليون هات لنا العمارة دي، ده اسمه مقتدر. يريد أن يتزوج فلانة الفلانية بنت الحسب والنسب، عاوزين مهر كام؟ 100 ألف. إيه 100 ألف؟ طب ما أنا عندي 70 مليون في البنك، خد يا ابني ادي لهم 100 ألف وخلوهم يشوفوا اللي هم عاوزينه وخلصوه، ده اسمه راجل إيه؟ مقتدر. فالمقتدر حتى في فهم في لغة العرب الذي يفعل ما يريد بأيسر طريق، لا يحتاج إلى عناء. ولذلك الله تعالى يقول قد خلقنا السماوات والأرض ومن بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما تعبناش ولا حاجة، ما كانتش حاجة متعبة ولا مجهدة ولا مضنية ولا شيء من هذا، هذا أيسر طريق. فالله سبحانه وتعالى مقتدر على هذا المعنى. ولذلك انت تجد ان الآيات اللي فيها المقتدر هنا جاي فين؟ فلما جاء آل فرعون ايه في القمر، ولقد جاء آل فرعون النذر، مش كده؟ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كيف أخذهم؟ بأيسر طريق. أيسر طريق ايه؟ افتح البحر، يفتح البحر، يمشي جوه البحر، اقفل البحر، يقفل البحر، مفيش أي مشكلة، موضوع بسيط جدا. هو ده معنى كلمة بأيسر طريق. كيف فعل الله بهؤلاء الذين ظنوا أنهم قتلوا أهل السماء؟ عمل لهم ايه؟ ما ينفعش يرسل لهم ملائكة، دول ما يستحقوش ملائكة. ملائكة ايه؟ دول عايزين حاجة على قيمتهم وعلى قيمة عقولهم، فأرسل الله عليهم النغف، وده نوع من الدود، دول بتوع دود، ما ينفعوش، همش أكتر من الدود، أيسر حاجة خالص. خلق الله لهم دودا، كل دودة تمسك واحد من أفاه فتقتله، دول ما ينفعش معاهم انك تكرمهم بحاجة. فهذا هو هدي عزة ربنا سبحانه وتعالى، لكن لها وقت، لها وقتها، لكن انت لابد ان تعبد العزيز في كل وقت. ولذلك الله تعالى غالب على امره. احنا ذكرنا زمان في قصة يوسف عليه السلام، كل ما تيجي مرحلة انت تقول خلاص ده يوسف لم يعد له اي مستقبل، لكن الله غالب، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. المقصود سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ثم قال الله تعالى، خد بالك ربنا هو يريد أن يوصل إليك شيئا في هذه السورة، لكن البداية دي مهمة أوي، إنك تكون مستشعر أن الذي سيخاطبك بهذا هو أولا الذي يسبح له كل ما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو العزيز والحكيم. بس مش هقدر أتكلم عن الحكيم، لأن ده فعلا فعلا بلا مبالغة يحتاج إلى كلام طويل جدا. ثم قال تعالى، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انت لابد ان تستشعر ان الذي سيخاطبك بهذا الكلام هو من هذه صفاته. لازم يكون له ملك السماوات والارض، الملك الحق سبحانه وتعالى، والملك الحق الذي يملك كل شيء، يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء بفعله وامره. وده الفرق بين الملك والمالك. المالك وهو من اسمائه تبارك وتعالى ايضا هو الذي يملك كل شيء بفعله، لكن الملك يفرق عنه فرق تاني، انه هو يملك كل شيء ويتصرف كل شيء بفعله وامره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقلنا ان الملك هو الذي يتصرف في كل شيء بفعله وبامره، وهذا هو الفرق بين المالك والملك. فإن المالك من يتصرف في الشيء بفعله، لكن لا يتصرف فيه بأمره، يعني ليس له أن يأمر وأن ينهى وأن تكون له شريعة، لكن الملك هو الذي يكون له قوانين يسنها. وقلنا هذا الكلام مرارا، وقلنا إن من أخص خصائص الملك أن يكون له قانون يلتزم الناس به، وإلا فلا يتصور أن يكون ملك وما عندوش قوانين، أو أن يكون ملك وله قوانين والناس ما بتحترمش القوانين، لا، ما يتصورش هذا. لابد أن تكون شرائع الله سبحانه وتعالى أنت تحترمها وأنت تنقاد لها إذا كنت فعلا عبدا للملك سبحانه وتعالى. دي من خصائص الملك، من خصائص الملك مش الملك، من خصائص الملك أن يكون للملك قوانين تحترم وأن تنفذ، وأن يخشى عقابه إذا لم تنفذ هذه القوانين. إذا كنت عايز تكون عبد للملك سبحانه وتعالى، لم ينبغي عليك أن تحترم قوانينه التي سنها وشرعها سبحانه وتعالى. وهذا المعنى تكلمنا فيه من قبل. ثم يقول الله تبارك وتعالى، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وذي من لوازم الملك أيضا، لا يكون ملكا من لا يستطيع أن يحيي ويميت. ولذلك لما حج إبراهيم النمرود، كما حكى الله تعالى عن هذا في كتابه، ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني لما وجد نفسه ملكا حج إبراهيم في هذه القضية، فماذا قال له إبراهيم حتى يخرسه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لأن دي من لوازم الملك. مش أنت بتقول أنك أنت الملك؟ الملك ينبغي أن يكون ممن يحيي ويميت، ما ينفعش يكون ملك ما بيحييش ويميت. ولهذا احتج عليه بهذا، قال ربي الذي يحيي ويميت فالتاني مغفل، قال له أنا أحيي وأميت. لكن هو في الحقيقة لا يحيي ولا يميت. عايز الدليل، قال له أيوة هات واحد أحكم عليه بالإعدام وبعدين هعفو عنه. طب وانت موتته تقول له حيته، بس احنا ما عندناش وقت نضيعه معاك، ندي لك واحدة تانية ايه نصرعك بيها على وجهك عشان تخرس خالص وما تتكلمش. قال إبراهيم عشان ما نضيعش وقتنا، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالم. دي من لوازم الملك، ولهذا قال هنا يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وبعدين إذا تتبعت آيات القرآن التي فيها ذكر الملك هتلاقي كثيرا ما تقترن بالإحياء والإماتة، وكثيرا ما تقترن بأنه سبحانه على كل شيء قدير، لأنه لا يكون ملكا إذا لم يكن على كل ما يريده قديرا. يبقى عاوز يعمل الحاجة ومش عارف يعملها، لا يكون ملكا. ولهذا دائما يأتي في هذا السياق وهو على كل شيء قدير. ثم يقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أربعة أسماء من أعظم أسمائه تبارك وتعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه وردت في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان إذا استيقظ من نومه يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. طب ماشي، ما احنا فاهمين المعاني دي من بره كده فاهمينها. الاول ايوه، الاول يعني ماذا؟ يعني ايه الاول؟ يعني ليس قبله شيء، يعني ليس احد يصلح ان يكون اولا والله بعده، ده مش ممكن يحصل. طب وانت الاخر فليس بعدك شيء، لان العلماء قالوا انه اذا استحال ان يكون قبله شيء فيستحيل ان يكون بعده شيء، ده شيء معروف. دي بقى من منظومات العقلية والبدهيات العقلية، إنه إذا استحال أن يكون له أول، يعني إذا كان في الأزل فلا بد أن يكون في الأبد كذلك، لأنه ما يكونش حد في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى، وده اللي المتكلمين بيسموه القديم، لكن لفظ القرآن والسنة الأول. ولذلك نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى في مسألة بقى، خلينا بعيد عن خلق الحوادث والكلام ده، لما نقول هذا يعني الخلق ده حادث حيث لا أول، إيه أو إلى لا أول، يعني إيه الكلام ده؟ يعني ليس هناك أول، ليس هناك أول، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول. على كل حال الله تعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بس برضو في نقطة لحد الآن أنا ما فهمتش. طيب إذا كان الله أول إيه اللي أثر علي أنا؟ إيه معنى أن الله هو الأول؟ لابد أن تشهد أولية الله في كل شيء. يعني تشهد أولية الله؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يذكر لك هذا الاسم فقط حتى تعرف أن الله هو الأول فليس قبله شيء. طب وبعدين ما الذي يؤثره هذا الاسم علي؟ هو ده التعبد بأسمائه تبارك وتعالى. الأول بقى أن تعتقد أن الله هو الذي يتسبب لك في كل شيء. يعني مثلا واحد راح يتزوج، يريد امرأة يتزوجها، يجي يتجوز فلانة بنت فلان، يقول آه والله ده سبحان الله، ده لولا أن أبوها فلان وأمها فلانة ما كانتش جات المرأة دي. فيقول خلاص، إيه السبب اللي جاب المرأة؟ الأب والأم. تروح الأب والأم، امسك بقى. طب دول يتجوزوا إزاي؟ لولا أنهما تقابلا، أو أنه في معرفة والناس تكلموا عليهم فراحوا. آه والله يبقى ده السبب، ترجع لورا. طيب دول أصلا لو لم يكونا ولدا ما كانوش حصل الكلام ده، يبقى ده كان أول كمان، ده قبل هذا. تفضل تتبع السلسلة دي ستجد أن الله تعالى هو الأول. هتيجي في الآخر خالص، طب مين اللي خلق دول؟ ده رجعته لآدم ودي رجعتها لآدم. طب من الذي خلق آدم؟ الله. طب وبعدين؟ هو ده بقى إنك تشهد أولية الله في كل مسألة من المسائل. يعني تشهد أوليته؟ طب وإذا شهدت أوليته ما الذي سيؤثر علي؟ يؤثر عليك أن تطرح الأسباب جملة، يعني بقاش دماغك في الأسباب خالص. أي حاجة أنا أريدها أجيب من الأول على طول، أنا لماذا ألجأ إلى الأسباب التي سببها الأول؟ هذا لا يعني طرح الأسباب من جهة الفعل، لكنه يطرح موضع الأسباب في قلبه. يعني الأسباب دي ما تبقى لهاش كيان عند ربنا سبحانه وتعالى، ما بقاش في قلبك أي حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد سيهيئ هذا السبب أو غيره. ما تقولش ده لولا أبوها ما كانتش جات. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسبب لها أبا غير أبيها، انت بتبص لابوها ليه؟ ده ابوها هو كمان من افعال الرب سبحانه وتعالى ومن مخلوقاته. تفضل في كل مساله عندك، كل ما يحدث لك حدث ترجعه الى الاول، لانك كلما ارجعته الى سبب كان لهذا السبب سبب، وكان للسبب سبب، وللسبب سبب. هترجعه لاي سبب من الاسباب؟ لن تجد إلا أنك سترجعه إلى الأول الذي سبب هذه الأسباب كلها. يبقى لما تكون عاوز تعمل أي مصلحة، عاوز وظيفة معينة، إلجأ إلى مسبب كل هذه الأسباب سبحانه وتعالى. اتخذ السبل، نعم، قول والله ده الطريقة دي لازم تجيب الورق ده تسحبه وتكتبه ناشي، ما هقول ما اكتبش السبب. لماذا؟ ليس لأن هذه الورقة مؤثرة، ولكن لأن الأول الذي سببها أمرني أن أكتبها، قال لي لازم تكتب الورقة دي. ولهذا لا دي نقطة عقدية مهمة جدا في فهم اسم الله الأول، أن يكون مبدأك في كل فعل تفعله نظرك إلى من، قلبك ينظر إلى من، إلى الله سبحانه وتعالى الأول الذي سبب لك هذا، وتعرف أن الموضوع كله جاي من هناك، من عنده سبحانه وتعالى، مش جاي من عندك أنت ولا من السبب ده ولا من اللي بعده، ده كله من الله سبحانه وتعالى لأنه الأول فليس قبله شيء. طب وبعدين؟ طب خدت الوظيفة والحمد لله وعرفت أنها منشأها من الله واعتمدت على الله وتوكلت على الله وبقيت مسكت الوظيفة، لحد هنا ما تنجوش أمام الله إلا أن تشهد معنى اسمه الآخر. الآخر تشهده إزاي؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعى. خلاص وصلتني الوظيفة أو تزوجت المرأة التي كنت أبحث عنها، لابد أن أستمر لأن تكون غايتي من هذا الزواج أو من هذه الوظيفة أيضا الله، فلا أرى إلا الله أولا ولا أرى إلا إياه آخرا سبحانه وتعالى. يبقى أنت عايش كده بين الأمرين، مبدأ فعلك لأجل الله ومنتهى فعلك لأجل الله، هي دي العبودية، وده التعبد بالاسم الأول والآخر. كذلك الظاهر والبطن، بس الظاهر ده موضوع برضه كبير جدا، لكن ممكن النقطة اللي ناخدها منه إن الظاهر من معاني الظاهر الذي لا يحتاج إلى أن يستدل عليه سبحانه وتعالى، ده من معاني الظاهر. ومن معاني الظاهر العلو، العلو، علو الله سبحانه وتعالى. وانت فاكر أنه من الترف العقلي أن تعرف عقيدة الأمة وأن تعرف أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، ده ترف كده حاجة يعني إيه، حاجة تخصه وإحنا مالناش دعوة؟ لا، الله تعالى لما خاطب المؤمنين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بالظاهر القاهر الأعلى سبحانه وتعالى. بس أنتم منكم إيمانكم بالأعلى مش واضح قوي، وكأنكم حاسبين أنها مسألة علمية بحتة، ما أنتوش حاسين بالعلو اللي الصحابة كانوا حاسين بيه. العلو لما ترى أن الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى، وتتصور أن الكون ده كله عند الله سبحانه وتعالى لا شيء. الناس اللي تتكلم في العلو واللي خايفين من قضية العلو، ماذا يخافون منها؟ خايفين من ايه؟ هم ظنوا ان احنا لما نقول ان الله في السماء، ان الله سبحانه وتعالى احتوته السماء، هو ينفع ان احنا نتصور الكلام ده عشان تخافوا الخوف ده؟ نتصوره ازاي؟ ده السماوات والارض والدنيا دي كلها في شأن الكرسي كحلقة في فلاة، يعني انت تصور ان المخلوقات هذه جميعا زي ذرة وبعدين فوقها عرش الرحمن تبارك وتعالى، انت متخيل ايه؟ واحنا لما قلنا ان الله في السماء يعني هي السماء تنفع تحتويه سبحانه، انتوا خايفين من ماذا؟ لكن عقيدة العلو دي مهم جدا ان الانسان يحس بها، يحس ان الله سبحانه وتعالى اعلى من كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وينظر ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، دي بتعطيك انت نفسك قوة في قلبك. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الظاهر فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. انت لما تصور الموضوع كما صوره اهل العلم ان الدنيا الكون ده كله زي الكرة كده، لكن كرة ايه؟ حاجة لا تذكر، حاجة ملهاش قيمة خالص، بحيث انه موضع الكرسي اللي هو موضع القدمين من الملك دي عاملة زي الحلقة ملقاة في ارض فلاه، يعني حاجة ما تذكرش خالص. ثم يأتي عرش الرحمن سبحانه وتعالى لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى فوق العرش، ده ذهنك ما يجيبش حاجة تانية اكتر من كده، ايه المشكلة؟ هل هذا فيه مشكلة؟ لكن ان انت تشوف واحد يقول لك ازاي ربنا سمعنا، هو انت شايف نسبتك انت الى الله عشان تقول ازاي ربنا سمعنا؟ انظر الى عظم الله، بل انظر الى عظم السماوات والارض والملائكة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل لقاه 600 جناح، الجناح الواحد سد افق السماء، وده مخلوق اذا وقف بين يدي الله كان كالحلس البالي من خشية الله. انت بتفكر في ايه؟ ان ازاي ربنا هيسمعنا واحنا هنا؟ هو انت ده انت ذره، ده انت مش باين في حاجه خالص. العقيده دي يا اخوانا لما تبقى انت مؤمن، ولذلك الله تعالى وانتم الاعلون، بس ان كنتم مؤمنين انتم اعلى، الاعلى سندا والاعلى متنا، لانكم تسجدون للاعلى سبحانه وتعالى، وهم يسجدون لغيره سبحانه وتعالى. انتوا لازم تكونوا اعلى. والباطن دي بقى معناها باختصار الذي هو اقرب منك الى اقرب شيء تظنه في نفسك. مش قلبك هو بين، مش جواك هو انت محافظ عليه وقافل عليه. الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. قلبك ده ما تقدرش تتصرف فيه. الله تعالى اقرب اليه منك ويسيطر عليه ويصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد وأنت الظاهر فليس دونك شيء. والكلام في الظاهر والبطن محتاج إلى توسع أكثر. وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. إذا كان أنت الموضوع كده، إذا كان هو أقرب إليك من كل شيء، كيف يخفى عليه ما يوسوس أو ما توسوس به نفسك؟ كيف يخفى عليه شيء من هذا؟ فهو سبحانه بكل شيء عليم. أنا مضطر أن أتجاوز هذه الآيات جميعا لأن الكلام كده مش هي، لكن عاوز أقف بس مع موقف وحيد جاي بعد يمكن 10-15 آية، وهذا الموقف مهم جدا وأحب أن أعرضه بس في عجالة سريعة، اللي بعد هذه المقدمة. وطبعا الكلام ما انتهاش، الله سبحانه وتعالى ما زال يعرفك بنفسه فيقول هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، والله بما تعملون بصير. ثم يقول له ملك السماوات والأرض إلى آخر ما يقول سبحانه وتعالى في وصف نفسه. كل ذم مقدمات ممهدات عشان ربنا سبحانه وتعالى إذا وضع في قلبك النور لفهم هذه الأمور يأتي بعد ذلك آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا من الأموال التي هو أعطاكم إياها، أنتم مستخلفون فقط. ما هي أصل مشكلة البخل الذي يحصل من الناس ناتج من سوء الاعتقاد. كثير من الناس يظنون أن العقيدة دي عبارة عن كلمات تحفظ. لا، دي الأخلاق اللي بتحصل بين المؤمنين هي دي ثمرات الاعتقاد. لماذا أبخل؟ عشان عندي خلل في المعتقد. خلل في إيه؟ في النقطة دي. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والله تعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. هو ينفع تكون مستخلف على مالي واتصل بك بالتليفون أقول لك سيأتيك الرجل الفلاني أعطيه من مالي اللي انت حارس عليه، فيقوم لما يجي لك الرجل ويطلع لك بطاقته وتتأكد انه هو الذي قلت انا اعطيه من مالي تقول له لا معلش ما اقدرش اديك؟ ينفع ده يتصور؟ ده انا لسه متصل بيك وقايل لك فلوس اديله منها وانت خازن، ده انت حارس تقول لا اعطيك. هذا يتصور في حالة واحدة، عارفين هي ايه؟ ان يظن هذا الحارس انه شريك لصاحب المال في ماله، هي دي الحالة الوحيدة. يقول له لا ده دي تجارة بينه وبينه ما يطلعش حاجة من غير إذني. هو دي الحالة الوحيدة اللي من حقه أن يفعل هذا. ولهذا كلامنا مش كلامي لا ولا اختراعاتي ولا حاجة، الكلام ده قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هم فاكرين ان هم لهم نصيب من الملك ده عشان كده بيمنعوا الناس مش عايزين يدون حقوقهم اللي انا شرعتها لهم من مالي الذي اعطيتهم اياه. يا جماعة ما فيش فرق ولا انفصال بين الفقه والعلم والشريعة والأحكام وبين المعتقد، كلها مبنية بعضها على بعض. لازم تعتقد هذا، تعتقد أن أنت مستخلف في المال. ولهذا قال الله تعالى هنا إيه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هتجاوز برضو شوية آيات عشان أوصل للنقطة اللي أنا عاوزها. الله تعالى يقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. رجعنا لقضية النور، خدوا بالكم، أنا عايزكم تاخدوا بالكم من الربط بقى من النور اللي اتكلمنا عنه في الأول والنور اللي هنقوله هنا والنور اللي أنا عايز أقف عليه بقى بس مش هقدر أمشي بالتتابع. هنمشي عند قوله تعالى بقى إيه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ما التجاوز ده بقى ده لابد منه، هنعمل ايه؟ انتوا بس قولوا لنا احنا بضلنا كم 5 دقائق. لا اصلا مش تفسير، يعني احنا قلنا ان الكلام ده يا اخواننا بس ايه محاوله لان احنا نعايش بالقلب ان الايات دي مش يا جماعه مش ايات بس ناخدها من هنا ونطلعها من هنا، لابد ان يكون هناك نوع من التعايش. وقلنا ان التعايش اساسه مساله القذف في القلب نور الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال احنا هنقول الكلمتين دول برضو مهمين، التجاوز ده انه نلحقه فيما بعد بس الواحد يعني خايف انه يموت قبل ما يقول الحته دي فخلينا نقولها الاول. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. خدوا بالكم للكلام ده بقى عن أحداث يوم القيامة. ولما نتكلم عن هذه الأحداث وانت بتقرأها، أنا بتكلم كل ده، أنا عمال أقرأ بس، أنا مش بقول درس، ده أنا عمال أقرأ وأنا بقرأها أنا أسأل نفسي سؤالا. يوم يقول المنافقون، يوم إمتى اليوم ده؟ وأنا هكون فين؟ قاعد على القهوة بتفرج ولا شايفهم على التلفزيون؟ سأكون فين أنا في الأحداث دي؟ واحد يجاوبني كده، أنا أكون فين؟ مش هكون مع دول ولا أنا في مكان تاني؟ ما أنا برضو مرة بقول للناس، بقول الكلام ده يا أخوانا مهم جدا إن أنت وأنت بتقرأه تكون عارف إنك أنت موجود جواه، فلا بد أن ترى لنفسك موضعا في هذا الموضع. ما هو الكلام ده مش هيحصل، هيحصل حوار بين المنافقين والمؤمنين وأنا قاعد على القهوة، مش هيحصل ده، أنا هكون يا بس يا هنا يا هنا. الله تبارك وتعالى، فاكرين النور اللي قلناه في الأول، القذف في القلب والكلام ده، بمقدار هذا النور سيعطيك الله سبحانه وتعالى في ظلمات القيامة نورا. كل واحد يخد له مصباح قدر لا يعلمه إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان بما يستحق، يدي له نور على قده. كل واحد، في واحد تلاقيه واخد شمس معاه والشمس منوره له قدامه ماشي، والتاني معاه ايه، كشاف زي بتاع الاستادات الكبيرة دي، ضخم كده، طبعا هذا على سبيل التمثيل فقط، والثالث معاه بس بطارية صغيرة كده، بس البطارية دي الله أعلم بيها هي مشحونة إمتى، ما احناش فاكرين. ما انت ممكن تاخدها من هنا وتمشي لك خطوتين وبعدين ينقطع، والتانية لا ده مشحونة طول الليل، ما انت ما انتش عارف. فهكذا يوزع الله تبارك وتعالى الأنوار على الخلق، بس على المؤمنين في الظاهر، الكفار دول خلوهم في جنب لوحده، نتكلم عن المؤمنين في الظاهر لما كان ظاهرهم الإيمان، هؤلاء يعطون نورا لأنهم قالوا لا إله إلا الله. عشان بس الناس ما تتغرش أو بكلمة إيه من قال لا إله إلا الله دي، لأن ده مهم جدا فهم هذا المعنى. حتى دول أهل لا إله إلا الله هياخدوا الإيه الأنوار هذه، لكن كل واحد نوره على إيه، على قدره كما يريد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يظلم أحدا. فالمهم إن دول لما هيمشوا مع بعض في صعيد واحد هيجي في وقت معين بعضهم الأضواء تخفت، يلاقي الكشاف بتاعه بدأ يقل، الله إيه اللي بيحصل، في عطل فني، في خلل فني، انظرونا استنوا يا جماعة ما تمشوش، يا نمشي مع بعض يا نقف مع بعض، في دماغه ان في عطل فني، استنوا هنصلحه ونمشي سوا، انظرونا. فمش لاقين حاجة يقولهم ايه، طب نقتبس من نوركم، ممكن بس ناخد من كل واحد، قال له لا ده كل واحد معاه كشاف خاص به هو، ما ينفعش واحد ياخد كشاف غيره، انظرونا نقتبس من نوركم. فيأتيهم صوت او يأتيهم كلام نداء ما يعرفوش النداء ده جاي من ايه، والله تعالى أبهمه، فلا حاجة إلى الإيه الإغراق في مين اللي قالهم، هو الله والملائكة ده ما يهمناش، لأن الله قال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، جالهم نداء يقول لهم إيه، ارجعوا الجماعة اللي الأنوار بتاعتهم خفتت، يرجعوا للمكان الذي كانت توزع فيه الأنوار، يجيبوا الأنوار من هناك محلولة. انظر إلى هذا المشهد، ده مشهد عظيم، ده أنت لازم تعيشه بقلبك. لماذا؟ لأنك أنت واحد من الناس دي، يدول يدول، مفيش فرق، مفيش غير كده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال طب ماشي هتفضلوا مستنين، أيوة خلينا احنا قاعدين مستنينكم. فدول ينطلقون إلى الخلف، يرجعون إلى حيث وزعت عليهم الأنوار، أول ما يمشوا ويسيبوا المؤمنين ينفصلوا عنهم، يقول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب، ينزل لهم سور يقسم بين الاثنين. اوعى تكون فاكر ان الامور هتعدي كده، الايام دي كله فهلاوي مش فهلاوي، كله مش باين في بعضه، ممكن انسان يتظاهر بالصلاح وهو ماشي في الدنيا، وممكن الناس تبجله، لكن الكلام ده مش هيستمر يوم القيامة، لابد ان الله تعالى سيخدعهم كما كانوا يظنون انهم يخادعون الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه من خديعته سبحانه ومن مكره بهم. لكن في موقف عصيب جدا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، يا ريت السور ده كان مقفول وانقطع أملهم وخلاص، لكن شاء الله أن يكون لهذا السور باب. ليه بقى السور باب؟ لو قفلتلنا بيننا وبين الجزء ده الآن بحائط مصمت هنقطع النظر، ان احنا لو عايزين نروح هناك استحالة نفكر من هنا نروح بقى اي مكان تاني، لكن لما تركتم لنا هذا الباب خليتونا لسه متعلقين بامل ان احنا نصل الى هؤلاء، انظر كيف يمكر الله بهم. ده انت لازم تعيش الموقف ده. فضرب لهم فضرب بينهم بسور له باب، ومش سور عادي ومش اي سور، لكن ده السور ده له خصائص خاصة، باطنه فيه الرحمة يعني من جهة المؤمنين، من الناحية دي خالص قطعة من الجنة رحمة مطلقة، لكن ظاهره في الظهر من الخلف من جهة المنافقين والعياذ بالله، وظاهره من قبله العذاب. طب شافوا باب قالوا في أمل، قعدوا ينادوا ينادونهم ينادوا عليهم، ما احنا شايفين علي ومحمد وعبد الله، ما دول كلهم نعرفهم، ده كانوا جيراننا وكانوا بيصلوا معانا وكانوا بيروحوا ويجوا، لكن لا يعلم طوايا القلب إلا الرب سبحانه وتعالى. انت تظن ان ده يعني امام الائمة واحسن الناس واجدع الناس، لكن هو في قلبه شيء انت مش مطلع عليه. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ممكن تلاقي واحد في كل حاجة كويس والدين حلو وكل حاجة، لكن هو في قلبه كده يقول لك مثلا ايه، بس يعني في حتت في الدين كده بصراحة انا مش مقتنع فيها قوي، بس يلا مش مشكلة هم متدينين حلوين برضو. انت ما انتش مطلع على هذا، لكنك المطلوب منك أن تستسلم لله ولتستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس يقول لك والله الدين كويس، بس هو بس حتة الحجاب ده وتقريطه على الحجاب دي يعني مش شايف إنها لها أهمية، بس يلا مش مشكلة. عارف لو حصل له كده، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. اوعى، ممكن أنت ما تستجبش، ممكن ما تفعلش، ممكن لا تنفذ، لكن إياك أن يتسرب إلى قلبك بغض شيء مما أنزله الله. قل لا، ده كله على رأسي من فوق يا رب، دينك كله على رأسي من فوق، ودينك أنا مستسلم له بقدر ما أستطيع، بس في حتة ما بقدرش أعملها، بس يا رب اعف عني وسامحني وأعطيني القدرة أن أفعلها. هتعدي هتعدي. لكن تقول يعني وكان لازم الحتة دي تيجي في الدين، ما كنا حلوين من غير الكلام ده. اوعى، بينك ده الكلام ده كمان ممكن يحصل للمرء بينه وبين نفسه، محدش مطلع عليه إلا الله. فيجوا دول بقى ينادونهم، ملاقين باب بقى في أمل، هيسمعونا، ألم نكن معكم، احنا مش كنا معكم، مش كنا بنصلي مع بعض، مش كنا بنخرج مع بعض ونرجع مع بعض. قالوا بلى، كلامكم صح، ولكنكم فتنتم أنفسكم، انتوا عرضتوا نفسكم للفتنة، فتنتم أنفسكم وتربصتم. في بعض الناس تلاقيه معاك علاقته طيبة لكنه متربص بأهل الإيمان، يعني يتمنى يبقى قاعد يسمع الشيخ ولا والله الشيخ ده جميل جدا، وبقعد اتفرج على كل البرامج بتاعته. بعض الناس بيتكلم بالطريقة دي لك والله الشيخ ده فعلا جميل 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 جميل، ايه احنا هو عرض وبتفرج على كل البرامج، بس قلبه يتمنى انه يطلع في الجرايد الصبح انهم لقوا مصيبة عند الشيخ ده، يقول لك الله يا اخي انا من زمان شاكك فيه، عنده حاجة، عنده شو، هو في حاجة في طوايا قلبه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ولكن وتربصتم، ليه متربص كده؟ يتمنى، يقول لك يا اخي نتمنى ان يجوا امريكا تشيل البلاد دي كلها وتعمل بقى تغير بقى الدنيا كده والدنيا كده في قلبه. هذا محدش يعرف الا هو، محدش يعرف الا الله سبحانه وتعالى. تربص، قاعد متربص بالمؤمنين وبالدين وبالكلام، مش باين في حاجة، وراجل كويس وطيب وحلو وبيطلع يصلي، لكن هو لا يعلم خبايا القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وتربصتم وارتبتم، كان عندكم شك، قولوا والله ما احنا داريين، هم اللي المشايخ بيدعوا إليه ده، هو ده دين حق ولا هم يعني الواحد بس خايف في الآخر يسمع كلامهم ويقعد معذب نفسه 60 سنة، ولما يروح عند ربنا يلاقي الدنيا هيصة، يقول ثالث ثلاثة، يقول عزير بن الله، يقول دي كل مكان وكل واحد يقول اللي هو عاوزه، امال كانوا محبكينها علينا ليه؟ عنده شك، او الشك ده لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى. برضه مش كنا معاكم؟ ايوه كنتوا معانا، بس احنا ما كناش عارفين عنكم الكلام ده، ولذلك الله سبحانه وتعالى جذبهم طلعهم، وعرف كيف يمكر بهم سبحانه، يطلعهم غصب عنهم ويطلعهم برجليهم هم يطلعوا. لابد ان يتميز هؤلاء عن صفوف المؤمنين، حتى ان كانوا متداخلين معاهم في الدنيا ومش عارفين يطلعهم من بعض، يجوا في الوقت ده لازم يطلعوا. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. قالوا يا ده لسه بدري، اماني ويا سيدي مش مشكله، ويعني هو الدين كله لو ما خدناش كل حاجه وما بقاش مقتنع، يا سيدي الحته دي مش لازم الواحد يقتنع بيها. وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، اللي هو الشيطان غرهم بالكلام ده عشان يوصلوا لهذه المرحلة. ثم قال الله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. طب كنت في الدنيا ممكن تدفع كفالة، تتصل بحد يجي يخرجك يدفع لك، لكن الآن حتى لو جبت مش هجيب منين؟ ده السماوات والأرض ما عادش فيهم حاجة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انت ما عادش في حاجة موجودة خلاص. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي هي مولاكم وبئس المصير. أنا أريدك أن تضع نفسك في هذا الموقف، أنت هتكون فين؟ أقعد كده الليلة دي لما تروح كده، أقعد فكر كده بناء على الحيثيات والمعطيات الموجودة دلوقتي. هو أنا يا ترى لما الأنوار هتطفي، نور هيطفي ولا هيفضل موجود؟ طب وإذا اطفى أنا هعمل إيه؟ ده اللي نوره ما بيطفيش مش هيرجع تاني أهو. هل رأيتم في هذه الآيات أن نورهم رجع؟ ده ضرب بينهم بسور وخلاص. ده أمر خطير جدا والله العظيم يا أخواننا، لو أننا نعيش هذا. بس إمتى تفهمه؟ إذا حطيت في دماغك أنك مش هتكون قاعد على القهوة، دي مهمة قوي والله، دي مهمة قوي ماشي هزار. إنما لو حطيت في دماغك أن أنا هتفرج على المشهد ده وأنا قاعد، هتبقى قاعد فين؟ ده أنت واحد من دول، يا دول يا دول. لابد أن تراعي هذا. ثم انظر الآيات جاية ورا بعضها إزاي. ثم يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا. طب بعد كل اللي عرفتوه ده بقى يا مؤمنين يا اللي قاعدين، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الله الذي عرفته بأنه العزيز الحكيم اللي له السماوات والأرض، الأول الآخر الظاهر الباطن. ألم يأن أنك أنت ترجع بقى ويلين قلبك لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ما يبقوش عاملين زي اللي قبلهم. فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد. العلماء قالوا إما أنه طال عليهم الأمد، يعني ما حدش عاد بيذكرهم خلاص، ما عادش في أمر بمعروف ونهي عن منكر، فطال الأمد فخلاص فقست قلوبهم. أو طال عليهم الأمد يعني طال عليهم أمد النعيم فنسيوا إن ربنا سبحانه وتعالى قادر عليهم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، يبقى برضو ينسوا، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طب يا رب أنا انتبه، ألم يعني؟ طب يا رب أن بس أنا مش عارف أعمل إيه؟ يأتيك الجواب بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلق ده، هو ده. مش انت عاوز تقني وعايز ترجع وعايز تنوب؟ ما تقدرش، لازم تعرف ان الكلام ده من خصائص الله. هو اللي زي ما احيا الارض هو الذي يمكن ان يحيي قلبك، هو زي ما احيا الارض بعد موتها هو الذي يستطيع ان يحيي قلبك حتى يخشاه وحتى يخشع قلبه لذكر الله. لازم ترجع له هو برضو تاني، لانك عبد. هو ده معنى العبد. فقت وعرفت ان الموضوع خطير وتنبهت للمشكلة، اعرف ان حلها مش عندك برضو، لا تملك لنفسك شيئا. ولذلك النبي عليه السلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول له: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكني الى نفسي طرفة عين. ليه؟ لان القلوب عنده، هو الذي يستطيع ان يحييها سبحانه وتعالى. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. المسألة مش محتاجة أي حاجة غير إيه؟ إنك تتدبر هذا المعنى بعقلك، ده أمر واضح جدا. عرفت المشكلة، عرفت عظم الرب. شوف تسلسل الآيات ده تسلسل رهيب والله العظيم، تسلسل يحتاج منا إن احنا نتدبر. ولذلك لما تخش بقى بصورة الحديد وتدخل كيانك وتلتصق بك وتختلط بدمك ولحمك، أول ما تقرأ بقى إذا وقعت الواقعة ستخر، لأنك استحضرت المعاني دي كلها وانت داخل عليها. وتخش بقى بعد كده في السور الخطيرة جدا جدا والمعاني الخطيرة، تقرأ بقى في سورة الطور ممكن يجي لك سكتة وانت بتقرأ. بس الناس الحمد لله ما يجيلهاش سكتة. ليه؟ لأنها سكتة ومش في دماغهم حاجة، ما يجيلكش سكتة. هيجي له سكتة من ايه؟ ده كلام جميل جدا، انت شفت المنشاو هو بيقراها رهيبة جدا، يبقى هو ده كل اللي في دماغه. انت شفت الشيخ هو بيقرأ النهاردة الربع، تخدت بالك بالطلعة اللي مش عارف عند قوله ايه؟ وده كل اللي شغل باله. لكن الله تعالى لما يقول: ام خلقوا من غير شيء، انت تقف عند دي، لا ما خلقناش من غير شيء. ام هم الخالقون، تقول لا حاشاه، ما احنا ما خلقناش حد، انت لازم تعيش مع الايات بالطريقه دي. الجزء ده يا جماعه جزء رهيب جدا، بس لازم تدخله من خلال سوره الحديد الاول، لان سوره الحديد ده هتغير كيانك، تغير كيانك من جوه. ولذلك شوف الايات ماشيه ازاي، يعرفك بربنا سبحانه وتعالى اولا وباسمائه وصفاته وعظمته، وبعدين يامرك بالايمان وبالصدقه عشان تبقى مانيها على الاساس ده، وبعدين يحذرك من احوال المنافقين اللي هم ماشيين مع الموجه. طب انا لقيت نفسي ده انا واقع في مشكله خطيره، طب اعمل ايه؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع، طب يا رب عاوز اخشع وعايز ارجع بس مش عارف اعمل ايه. اقول له اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. يبقى انت الجأ له بقى، اقول له يا رب احيي قلبي، يا رب احيي فساد قلبي. الجأ الى الله سبحانه وتعالى زي ما بتقعد طول الليل يا رب ابني مش عارف يطلع براءة من القضية، يا رب مش عارف ايه، يا رب ايه يا رب ايه، وهو ده اللي مهتم بيه، وهذا حق لا غبار عليه ان تسأل الله في كل شيء. لكن ما عدتش مرة تقول له يا رب انا حاسس ان قلبي ده هيوديني في داهية، انا لو فضلت كده ساروح ساذهب الى نار جهنم، لما انا مش عارف، مش قادر افهم، يعني مش قادر احس، مش قادر اعبد، مش قادر احب. انا بضحك على نفسي يا رب وبضحك على الناس كلها، بس انت مش قادر اضحك عليك. لابد ان تدخل على الله من هذا، والله سبحانه وتعالى لن يضيعك. اذا اطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك فوجد فيه هذا، ان شاء الله لن يخذلك، لن يخذلك الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا الايات لعلكم تعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا إلى غيرك ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم حقق عظمتك في قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك حقا، اللهم اجعلنا ممن يتضرع إليك حقا، ومن يدعوك حقا، ومن يذل لك حقا فلا يذل لغيرك. اللهم أنت المتصرف في هذا الكون كله، لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يرفع يده إلا أن تأذن برفعها. اللهم أذن لقلوبنا بأن تنصرف إلى طاعتك، اللهم أذن لقلوبنا بأن تحبك، اللهم أذن لقلوبنا بأن تعبدك. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نقيم الصلاة بس سؤال يبدو أنه سائله ملح، امرأة ينزل عليها سوائل وإفرازات دائما، ما حكم هذه الإفرازات وهل يعتبر الثوب نجسا لا تصلي فيه؟ نقول يا أخواننا أصح قولي العلماء في هذه الإفرازات، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد، أن هذه الإفرازات أو ما تسمى بالرطوبة أو تسمى بأي شيء كان، هذه الإفرازات لا دليل على نجاستها، والصواب فيها أنها طاهرة، الصواب فيها أنها طاهرة لعدم الدليل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن قاعدة الفقهاء التي يذكرونها أن ما خرج من السبيلين فهو نجس، فنقول هذا الخارج الذي تعنيه السائلة أو يعنيه السائل خارج من مخرج ثالث خلاف السبيلين اللذين تكلم عنهما الفقهاء، فليست هذه القاعدة لو سلمنا بصحتها داخلة عليه. ونقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه نساء وكان يعتاد منهن هذا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، وينبغي أن تكون قاعدتنا أن كل الأمور التي يحتاجها الخاص والعام وتعم بها البلوى ينبغي أن يكون فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان شاف. ما ينفعش يبقى في أمر كده بيحصل لكل نساء العالم وألا يرد فيه نص شاف. فنقول أصح قولي العلماء أن هذه طاهرة، أولا لعدم الدليل وللدليل الذي ذكرته، ولأنه خارج من مخرج مختلف. لكن هنا ينبه على نقطة، وهي ماذا؟ طبعا بناء على هذا نقول إذا أصاب الثوب، إذا أرادت أن تغسلهم بباب اختيار النظافة فهذا لا بأس به وهذا جيد، لكن إذا نسيت أو ما شفتش أو لم تنتبه أو لم تغسله ولو تعمدت ذلك بناء على علمها بأنه طاهر، هذا لا حرج عليها، تصلي كما تشاء. النقطة بس اللي ينبغي أنها تلاحظ هنا أنه أحيانا يحصل هذه الإفرازات نتيجة لأمر آخر خلاف الإفرازات المسؤول عنها، يعني على هذه المرأة إذا رأت إفرازات دون أن يتقدمها أي شيء تعتبره كما قلت. لكن إذا كان هي تذكرت مثلا أن زوجها مثلا مسها أو لعبها أو شيء من هذا، ثم هي لما خرجت مشوار بعد هذا الفعل رأت هذا، فنقولها تجعل أن الغالب سيكون الغالب هنا أنه هو مذي، ففي الحالة دي هنحكم بنجاسته. وهذه من مسألة الأصول اللي العلماء بيقولوا فيها تعارض الأصل والغالب. هنا تعارض الأصل مع الأصل الطهارة، والغالب أن الغالب على الظن أنه يكون ده نتيجة الملاعبة فيكون مذيا. فنقول إذا تعارض الأصل والغالب قدمنا الإيه؟ قدمنا الغالب، ماشي الحال. فإذا كان المرأة تنتبه لهذا، إذا كان ما فيش تبقى أي شيء، يعني المرأة خرجت توضأت وصلت الضحى وخرجت في الصباح إلى أي مكان شاءت، وبعدين وهي برة رأت هذا البلل أو رأت هذه الرطوبة دون أن يتقدم شيء، نقول هذه لا حرج فيها إن شاء الله على المذهب الراجح المختار. لكن لو تذكرت أنه كان صار بينها وبين زوجها شيء، فنقولها تحكم بأنه إيه؟ بأنه مذنب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا لا يبطل الوضوء على أصح قولي العلماء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.